هكذا أيضا لا ذكروا من البدع في العبادات البدع في الصيام نحوه بتأخير وقت تأخير وقت الإمساك مثلا أو تقليل وقت الإمساك أو تأخير وقت السحور ونحو ذلك. وهذه البدعة جاءت من أفراد الله الذين لا يصومون إلا المسلمين ولا يفطرون إلا بعد ما تستبك النجوم وأشباه ذلك. وأما البدعة التي هي عبادات مستقلة أو أفعال ظاهرة فإنها لا شك أنها ليس لها أصل من الشريعة. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بضعة كانت مرتبة في الجاهلية تسمى العتيرة وهي ذبيحة شهر رجب، فقال لا فرع ولا عتيرة. وهذه أيضا قد يوجب من يعمل بها وإن كان ذلك وإن كانت تسمية هذا الرجال الاسم، لكن هي في الحقيقة ليست قربة ولا طاعة. كذلك هناك بدعة في التعزية، وهو أن الميت إذا مات فإنه يجتمع أهله ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى ذلك الميت. وهذه لم يفعلها الصحابة ولا السلف، والذي عليه الجمهور أن الميت إنما يفعله ويترحم عليه، ومن أراد أن يعمل عملا صالحا ويهديه إليه فلا بأس، بخلاف ما يفعله هؤلاء من كونهم يقرؤون القرآن بصوت واحد أو يستأجرون من يقرأ القرآن ثم يجعلون جوابه لذلك الميت. وهكذا أيضا من البدع كون المصاب بالليل الموت يجعل عليه جلاسا خاصا حتى يعرف يقول حتى يعرف فيعزى، وليس لهذا أصل، بل الأصل أن الميت عليه أن يتسلى، لأن المصاب عليه أن يتسلى ويصبر ولا يفعل هذه الأفعال الخاصة ونحوه. ومن البدع أيضا أن كثيرا بعد الموت إذا مات أحد أقربائهم فإن المصابين بالموت مثلا يذبحون ذبائح لكل من زارهم، وربما يكون ذلك النار مشترك بينهم وبين اليتامى ونحوهم. وهكذا ايضا كونهم يستجيرون الناس او يستجيرهم اقاربهم، وكل يوم يذبحون ذبائح ويجعلونها ويشربون فيها ويستمرون ذلك. لا شك ان هذا فيه شيء من الجزاء الذي ينافي الصبر الذي امر الله تعالى به. هذا مما ينشره العقل. واما البدع فيما يتعلق بالنكاح ونحوه فان هناك من يفعل او ياتي بمعاصي ان كانت لا تسمى بدعا لكنها قد تسمى معصيه ويزعمون ان الشرع اباحها، الاختلاطات والرقص والقرار وجمع المطربين والاختلاط الذي يحصل وما اشبه ذلك، هذا قد يسمونه طاعه حيث يزعمون ان الشرع اباحها، والكثير يزعمون انه تسليه انه ليس بطاعه وانما هو تسليه ولكن يسمونه ذنبا ومعصيه. والحق انه من الذنوب التي قد توجب سخط الله تعالى على عباده. واما البدع التي تتعلق بالاعمال فقد ذكرها العلماء رحمه الله تعالى وفصلوا فيها، فذكروا مثلا طلاق البدعه وهل يقع او لا يقع، وذكروا البنوع التي قد تكون بنوعا لا اصل لها انما هي مبتدعه والمعاملات مبتدعه واشباه ذلك. من اراد تفصيلها فليتبع الكتب التي تنبه على ذلك. وبعد أن عرضنا هذه الأمثلة القليلة بالنسبة لما يسرى لكم البدعة لنقول إن كثيرا من الذين يسمعون كلمة البدعة قد يضيفون إليها ما ليس ببدعة فقد يجعلون كل مسألة فيها أيما خلافا يحكمون عليها بأنها بدعة أو يجعلون كل ما لم يجدوا له دليلا من الشرع دليلا صريحا نصا واضحا يجعلونه بدعة وإن كان قد عمل به الصحابة أو عمل به المسلمون وهذا خطأ ولذلك أمثلة لذلك أن كثيرا يعتقدون أن صلاة التراويح بدعة ويستدلون لقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه وهذا خطأ وذلك لأنها صليت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلاها جماعة عدة ليال ولكنه خاف أن تفرض عليهم فترك الجماعة وأمرهم بأن يصلوا دون جماعة الأول فكان كل واحد أو كل اثنين أو كل عشرة يصلون لأنفسهم فرأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد وسمى هذا الجمع بدعة وهو بدعة لغوية لا أنه بدعة شرعية هكذا أجاب العلماء فكونك تحكم على هذا بأنه بدعة تكون قد ضللت الصحابة وقد أنكرت السنة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرت طاعة من الطاعات اتفقت عليها كلمة المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عهدنا بدون نكير وليس المجال متسع للتوسع في هذا الشيء السلام عليها ومن أراد ذلك أن يقرأ ما كتبه العلماء بما يتعلق بها وكذلك قد تكلم بعض العلماء كابن رجب على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرباض وإياكم والبدع فإن كل محدثة بدعة وذكروا أمثلة مما ليس ببدعة وأجابوا عنها فيقولوا إن بعضا من الإخوة هداهم الله كلما رأوا أمرا مختلفا فيه عدوه بدعة أو محدثا أو ما أشبه ذلك وهم بذلك مخطئون لأن ذلك متوارث على المسلمين من أولهم إلى آخرهم فسمعت أن بعضا منهم يقول إن اتخاذ المحاريب في المساجد بدعة لا أصل له أنكروا ما جاء في السنة بل في القرآن قول الله تعالى فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب لا شك أن المحراب هو مقدم المسجد وأن المساجد لا تعرف ولا يميز كونها مساجد إلا بهذه المحاريب التي تكون على مسلحة فكيف تكون بدعة ثم إنها أيضا من البنايات التي توارثها المسلمون المتقدمين والمتأخرين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا وكذلك كون بعضهم ينكر علوا من المنابر مع أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ منبرا له ثلاث درجات ناسب وقته واتخذ الصحابة بعده منابر أربع من ذلك ولم ينكر ذلك عليهم وجعلوا ذلك من قبيل المباحات التي تستعمل بك بالحاجة لأنه متى كثر بها المصلون احتج حيث لم يكن هناك مصدر احتج إلى أن يقتدى الإمام حتى يبلغ صوته البعيد منهم فكيف يبطل ذلك من البدع أو من المنكرات وهكذا الذين يجعلون الخلاف المسائل الخلافية يجعلونها من البدع فهذا أيضا خطأ فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل ولم يبدع بعضهم بعضا اختلفوا في مسائل كثيرة وكان اختلافهم سببه الاجتهاد وإذا بلغهم النص فرجعوا إليه إذا رجعوا إليه، ولكن إنما يجتهدون حيث لا يذكرون شيئا من النصوص الدالة على الحكم في المسألة، وقع منهم اجتهادات واختلافات سواء في الفرائض كاختلافهم بجدي والإخوة هل يرثون المعدد بأن على مسائل كثيرة، واختلافهم في بعض مسائل الفرائض المشهورة فيما عند الفرضيين، واختلافهم حتى في الطهارة فيما هو ملزم بغسله وما ليس ملزم، وكذلك اختلاف شيء من الأوقات والعبادات والمحرمات وما أشبه ذلك. من هذه الخلافات إنما أداهم إليها اجتهادهم، ولا شك أيضا أن هذا من باب التوسعة على الأمة، حيث أنه يكون مجالا للاجتهاد، وأن من سلك سنة بعض من الصحابة رضي الله عنهم يعتمد على له سلف وله قدوة فلا يبدع ولا يضل، ما دام أن هناك قبله من قال هذه المقالة، ولو كان هناك قول آخر فكلا قولين صواب وكل منهم مجتهد، والاجتهاد بابه مفتوح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد قال الحكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه من أنواع اجتهاداتهم. كذلك أيضا إن الأئمة بعدهم الذين هم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، هؤلاء أيضا وقع بينهم شيء من الاختلافات، فلا يقال إن هذا بدعة وأن هذا مبتدع حيث خالف هذا، وذلك لأن هذا كله إنما يتعلق بالفروع لا بالعقائد. اختلافاتهم هذه من الاختلافات الفرعية التي أدها إليهم اجتهادهم، فلا يقال إن هذا مبتدع، فليس أن تقول هذا ما أدى إليه اجتهاده. فإذا صليت مثلا وراء إمام يستدعي الشافعي ويجهر بالبسملة في الصلاة الجاهلية فلا تخطئه، لأن له قدوة وهو الإمام الشافعي رحمه الله. وإن كان الصواب مع الذين يشتغلون بها، ولكن هذا قول من الأقوال. وإذا صليت مثلا وراء من يجلس جلسة الاستراحة فلا تقل هذه بدعة، لأنه قد روي فيها حديث وقد أنكرها كثير من العلماء، لا تقل هذا زاد في الصلاة أو ناقص منها أو ما أشبه ذلك، نقول هذا مجتهد وله حظه من الاجتهاد وله دليل تمسك به. وإن كان هذا الدليل محتملا عند كثير من العلماء الآخرين، وهكذا من بقية المسائل الاجتهادية التي تحدث في كثير من العبادات، إنما هي مجالها واسع وهو الاجتهاد. وبعد أن عرفنا أن هذه المسائل إنما هي فرعية خلافية، وأن الخلاف فيها لا يؤدي إلى تضليل أحد من الطائفتين، بل كل منهم مجتهد ولكل مجتهد نصيب. وإن لم يكن كل مجتهد مصيب، نقول بعد ذلك إن هناك أيضا من أدخل في البدع ما ليس منها، وذلك أن البدع الأصلية إنما هي ما يتعلق بالعبادات لا ما يتعلق بالعادات، فالعادات بابها واسع وفسيح، ليس للعادات من مدخل في هذا. ولكن ابتدع بعض الناس لا يشعروا ما تجدد من الأشياء وجعلوا بحكم البدع، فكان كثير من المتعصبين والمتشددين لا يصلون في المساجد التي فيها المكبر الميكروفون، هذا يقولون إن هذا بدعة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي في هذا الشيء أو نقلده؟ نقول إن هذا خطأ، وذلك لأنه من الأجهزة التي سمعت سخرها الله تعالى ليسرها وفي هذه المصلحة العظيمة بحيث أنه يكبر الصوت حتى يرفعه أو يرفعه إلى الأماكن البعيدة. وصوت الإنسان قد يضعف أن يذهب 20 مترا أو 40 مترا، لكن هذا الصوت فيه مصلحة هذا المكبر. فالذين جعلوا من باب البدعة لقد اجتهدوا وزين لهم أن هذا يتعلق بالعبادات، ولكن ليس هو متعلق حقيقة بالعبادة، لأن المصلي لا يدخل فيه، وإنما يكبر التكبير العادي، وهو هذا الجهاز يرفع ذلك الصوت ويكبره حتى يدفعه إلى الأماكن النائية. فهو أفضل وأيسر من المنبه الذي يبلغ الصوت ويرفع صوته. ولكل حال فإن اعتقاد أن هذا من البدع ليس كذلك. وكذلك أيضا اعتقد كثير منهم أن استعمال الأجهزة الحديثة يعتبر بدعة، حتى رفع بعض المتقدمين أو المتوسطين إلى علماء الدعوة مقالا شنع به عليهم، لما أن أئمة الدعوة رحمهم الله بدعوا من يفعل أفعالا شنيعة من القبور، لما قالوا إن رفع القبور بدعة وإن تشييدها وتجسيسها بدعة وإن إخراجها بدعة، وصدقوا هو بدعة. الذين ضاروا على تلك المعاصي ونصروها فعلوا في أئمة الدعوة وقالوا إن عندكم أيضا بدعة، لماذا لا تنشرون بدعكم وأنتم تنشرون علينا رفع القبور وتشييدها؟ ما تلك البدعة التي يقولونها؟ يقول قائلهم وها أنتم قد تفعلون كغيركم حوادث قد جاءت عن الأب والجد كحرب ببارود وشرب بقهوة، وكم بدع زادت على العبد والحج. هذا الناظر يقول إن عندكم بدعة لنا شر الوهابيين، ما هي هذه البدعة؟ كونكم تشربون القهوة هذه بدعة، تعد هذه من البدع، إنها من الآداب من الآكل ومن المشارب ومن الملابس ونحو ذلك، وليس بذلك ليس ذلك تدخل في العبادة. وكذلك يقول إنكم تحاربون بالبارود، يعني تستعملون الأسلحة الجديدة، وكانوا الحرب بالبارود هو الرمي بالبندقية التي يجعل فيها شيء من البارود يدفع الرصاص ونحوه قبل أن تخرج الأسلحة الجديدة التي فيها الرصاص، وقبل أن تخرج الأسلحة الجديدة التي هي الدبابات والمدافع والصواريخ ونحو ذلك. فيقول إن حربكم بالبارود بدعة، السنة هي الحرب بالسيف وبالرمح وبالسهم ونحو ذلك. هكذا عدى من البدع، وأجيب بأن البدع إنما تكون في القربات. لذلك يقول الذي رد عليه وأعجب شيء أعددت لقهوة ما الحرب بالبارود هي بدع الضجي، يعني كيف تعد هذه من البدع وهي ليست بدع؟ إنما البدع ما كانت في القربات التي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى. فأما العادات فهي موسعة، فلا يقال مثلا إن بناء المساجد على هذه الهيئة بدعة، لأن الناس لما أمر الله تعالى وسعى عليهم وبنوا دورهم وزخرفوا هذه الزخرفة، فإن بيوت الله أولى بالعناية، أولى بأن يعتنى بها وتظهر بمظهر لائق مناسب حتى لا تكون حقيرة بالنسبة إلى المساكن. لو أن المساجد بقيت على بنائها القديم من الطين مثلا ومن البناء الواطي ونحو ذلك، البيوت حولها مزخرفة مشيدة ورفيعة وملونة بالألوان، لكانت البيوت أرفع وأفضل من المساجد، ولكانت المساجد حقيرة للنفوس. وقد أمر الله تعالى بأن ترفع في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، فلا يقال إن بناءها على هذا بدعة، بل إنه من المباحات. وإن ورد في الأحاديث النهي عن تحرمة المساجد فالنهي عن ذلك في الزمن الذي قد يكون فيه زخرفة في البيوت ونحو ذلك، فيكون تلك الزخرفة باطلة ولاجسة للأوضاع. كذلك أيضا جميع الآلات الحديثة الجديدة لا يقال إنها داخلة في الجدار، فلا يقال مثلا إن الاستنارة بالكهرباء إن الجدار، ولا إن استعمال المكيفات مثلا والمراوح الكهربائية من الجدار، ولا أن ركوب السيارات مثلا أو الطائرات من الجدار، بل هذه من العادات. كما أن الألبسة من المباحات أيضا من المباح، ما كانت الصحابة يلبسونها للإمامة كما يلبسها، إنما كانت إمامتهم مدورة أو كانت مثلا محنكة أو نحو ذلك، ولكن هذا من جملة الأمور المباحة فلا تدخل في الجدار. وكذلك ما كانوا يلبسون هذا الناس العادي دائما الذي هو القميص والعباءة مثلا والفانيلة وما أشبه ذلك، لباسهم غالبا كلباس المحرم إزار وإزاء، ولكن الأمر فيه سعة فلا يدخل ذلك في الجدار. وهكذا أيضا المأكولات، ما كانوا يتوسعون أيضا هذه المأكولات الجديدة من أجلة وأطيلة ملونة وحلواء وما أشبه ذلك، لا كانوا يتوسعون في اللحوم كما يتوسع وما أشبه ذلك، وإن كان ذلك مذموما حيث أنه إسراف وإفساد، ولكن من كونه يسأل من البدع ليس له أصل، إنما هو من العادات. فنعرف بذلك أن العادات أصلها باطل على الإباحة، وليس بها نهي إلا ما اقترن به مفسدة كإسراف مثلا وإفساد وحرمان خير أو شغل عن طاعة أو وسيلة أو جذبا إلى معصية وذنب، فإنه الحال هذه يعتبر منهيا عنه من هذه الخيرية، لا أنه قربة وعبادة. وبهذا نعرف أن الذين نصروا بعض الجدار قد أخطأوا، حيث قسموا البدع إلى أقسام، وحيث جعلوا البدعة القسم وتتعلق بها الأحكام الخمسة، فقالوا إن من البدعة ما هو واجب وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو مباح وما هو محرم، وجعلوا أشياء فعلها الصحابة بدعة، وقالوا إن الصحابة مثلا جمعوا القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام جمعه، فيكون هذا بدعة حسنة بدعة حسنة، يقولوا ليس كذلك، ليس بدعة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكتابته، ولكنه لما لم تتم يتكامل نزوله لن يكتبوه، فكتب في عهد أبي بكر الذي هو أول الخلفاء، لما أنه عرف أن القرآن قد كمل وخاف عليه أن يضع شيء منه، كان يغتمر طبع المصاحف ولا كتابتها ولا تجليدها، ولكن ذلك طبع هذه الكتب على هذه الكيفية لا يعتبر بدعة، وإنما ذلك من العادات المباحة. فإذا عرفنا مسمى البدعة وهو أنه ما يتعلق بالعبادات نتوقف عنده ونجعل بقية الأمور على الإباحة. والحاصل أن من الخلاصة ما ذكرنا أن البدعة منها ما يتعلق بالعقائد وهو بدعة مخرجة من الملة أو تقدم من ذلك، ومنها ما يتعلق بالعبادات التي هي الأعمال كما ذكرنا لذلك أمثلة، ومنها ما يكون ليس ببدعة وإن اعتقده بعض الناس بدعة، كالأمور الخلافية التي جرى فيها خلاف بين السلف والخلف، ومنها ما هو على الإباحة وهو الأمور الجديدة التي تجددت أو تتجدد في كل عصر من المخترعات والصناعات، فهذا باق على أصل الإباحة فلا يدخل في قسم المبتدع، لأن الله تعالى أباح لنا ما على الأرض في قوله تعالى وسخر لكم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فلا تمتعوا بما نفعل الله تعالى به. فهذا مجمل ما ذكرناه. فالمسلم يعرف كيف يقطع حجة الخصم الذي يخاصمه من المبتدعات الذين زين لهم الشيطان ما هو عليه من البدع، وكذلك يعرف كيف يقنع من يتشدد في باب البدع. فإن الناس قد يكونون في البدع ثلاثة أقسام: قسم تشددوا فجعلوا ما ليس ببدعة بدعة، حيث أدخلوا الصناعات الحديثة في البدع، وحيث جعلوا الخلافات والمسائل الخلافية من البدع، هؤلاء مخطئون. قسم ثاني توسعوا في البدع وجعلوها مباحة، وجعلوا من البدع ما هو واجب وما هو مستحب وما هو مباح، وهؤلاء ليسوا أيضا على حق، بل هم مخطئون وضالون ومبتدعون. والقسم الوساط هم الذين قسموا هذا التقسيم، فجعلوا الأمور المباحة التي تتعلق بالأمور الدنيوية ونحوها باقية على الإباحة، والأمور المبتدعة هي التي تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالعقائد. هذا ما انتهى إليه هذا المقال. ولا شك أن البحث فيه كلام أوسع، ولكن نكتفي بهذا القدر، وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب على ما تيسر من الأسئلة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستماع والانتفاع، ونسأله سبحانه أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يصرف قلوبنا على محبته، ونسأله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم ويرزقهم القول والعمل، ويريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه والباطل باطلا، ويرزقهم اجتنابه، وأن ينصر السنة وأهلها، وأن ينصر أئمة المسلمين وقادتهم، ويرزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتحذرهم عن الشر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
أسبابها كثيرة،
وأهمها الدعايات من الشيطان ومن أعوان الشيطان، فإن الشيطان يحب البدعة وهي أحب عنده من المعصية، فهو يسول لبعض الناس أنهم إذا اعتقدوا أو اعتنقوا هذه البدعة فإنهم يكونون على حق وصواب. ومن أسباب كثرة البدع أن بعض الناس يحب الشهرة، يحب أن ينتشر له ذكر وسمعة، فيبتدع بدعة تنسب إليه أنه الذي دعا إليها والذي مكن منها حتى يعرف. قد يكون لا يعرف عند الناس لا الأولين ولا الآخرين، فهو يبتدع بدعة يحاول بها ذكراه وصورة اسمه. على كل حال، الأصل أن الدعايات هي التي تنشر أو يكثر بنشرها فسو البدع وتراكمها وكثرتها.
سؤال يقول: هل صحيح أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة دينية وبدعة دنيوية؟ وهل صحيح أن البدعة الدينية تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة؟
ليس بصحيح، بل البدع كلها مشبهة وضلالة، كل بدعة ضلالة. قد ذكرنا في الكلمة أن البدع إنما تكون في العبادات، أما البدع الدينية الصنائع ونحوها كالمراكب والملابس والمساكن فلا يقام لها بدع، وإنما هي عادات. فهناك فرق بين العادات والعبادات. فالعادات مباحة، مباح للإنسان أن يبني كيف يشاء، وأن يلبس كيف يشاء، وأن يركب، وأن يصنع من الصناعات والحرف ما يشاء، ولا تسمى هذه بدعة. فليس هناك بدعة دنيوية. والبدعة الدينية كلها سيئة، ليس فيها بدعة حسنة، وليس هناك ما يسمى بالبدعة الجائزة أو البدعة المباحة كما ذكرنا، بل وكل ما أضيف إلى الشرع مما ليس منه فإنه لا يجوز.
هل الاستماع إلى الغناء من الكبائر أم من الصغائر؟
الإصرار عليه والإكثار منه من الكبائر، لأن ذلك استحسان لما هو محرما أو لما هو دافع من الدوافع التي تؤدي أو توقع في الشرور.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه أن الأمة الإسلامية تنقسم في آخر الزمان إلى 95 شعبة كلها في النار إلا واحدة، فما المقصود بها؟
الذي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الفرق إلى أنها فرق أمة الدعوة، وعلى هذا فجميع من على وجه الأرض كلهم داخلون في هذه الفرق. يعني نقول إن النصارى فرقة وإن المولية فرقة وإن الطابيانية فرقة مثلا وإن الهندوق فرقة وإن المجوس فرقة وإن القبوليين فرقة وإن المعتزلة فرقة وما أشبه ذلك، فتكون الفرق كثيرة. وهناك من يقول إن العدد غير مقصود، وإنما ذكر لأجل بيان الكثرة، ذكرت 73 لبيان كثرة المنحرفين ليس قصدا، وذلك لكثرة البدع. ومن أراد أن يقرأ عنها فليقرأ كتاب أبي الحسن الأشعري الذي سماه مقالات الإسلاميين، فإنه ذكر فيه شيئا كثيرا من البدع، وكذلك كتاب ملل والنحل للشهر الثاني، وكتاب الهفال لابن حزم، فإن فيها كثيرا من البدع مما يدل على تشعبها. وهناك من يقول إن البدع التي هي 73 خاصة بأمة الإجابة الذين ينتمون إلى الإسلام، وهم مع ذلك قد أضافوا إليه ما ليس منه، فجعلوا الرافضة مثلا عدة شعاب، وجعلوا المرجئة عدة شعاب، والجبرية عدة شعاب، والقدرية والخوارج وأشبه ذلك، وجعلوا أهل السنة شعبة واحدة، والصحيح أنهم لا يلزموا الحصر، بل مجموع البدع التي في الأمة كثيرا، والفرقة الناجية هم الذين ذكرهم عليه الصلاة والسلام بقوله من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي، وما عدا ذلك فإنهم ضالون أو مسابقون للعذاب.
هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة؟
لم يكن مأجورا، يعني مستعملا بكثرة بعد إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي إنكاره إنكارا لشدة، وإنما ينكر برفق لمن اعتاده، وذلك لأنه صحيح المعنى، ولأن معناه قد ورد في القرآن في قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، وفي قوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وما أشبه ذلك، فلا ينكر لأنه من باب الذكر ولا يتخذ عادة مستبعة.
هل في القرآن الكريم مجاز؟
ليس فيه مجاز على الصحيح خلافا لما عليه النحويون وقدماء البلاغيين. الصحيح أن القرآن كله حقيقة، وذلك لأن المجاز يصح نفيه، ولا يجوز أن يكون في القرآن ما ينفى ويقال ليس بصحيح أو ليس بحقيقة، وما ورد فيه من ذلك فإنما هو من باب توافق الأسماء، يعني الشيء الذي يسمى باسمين متوافقين يكون كلاهما حقيقة وكلاهما صحيحا، والصحيح أيضا أنه ليس في المراس مجاز، وما يسمى الذين سموه مجازا إنما هم المتكلمون، وتوصلوا بذلك إلى أن جعلوا حقائق الصفات من باب المجاز الذي يصح نفسه، فقالوا ليس هناك عرش لله حقيقة إنما هو مجاز عن الملك، وليس هناك مثلا علو لله تعالى لذاته إنما هو مجاز عن القدر وعن القهر والغلبة وأشباه ذلك. فإذا نقول لا مجاز في اللغة لما يصح نفيه ولا مجاز في القرآن.
ظهر في الآونة الأخيرة الأناشيد الإسلامية، فما حكمها؟
الاستمرار عليها قد يكون فيه شيء من استحسان ما ليس بعادة سلفية، ولكن هي في الحقيقة قراءة لأنواع من القصائد التي فيها إثارة للحماس وإثارة للأشجان وإغراء على ما هو حسن، فنقول إن الاستمرار عليها لا ينبغي وكذلك الإكثار منها، ولكن إذا قرأت لا على وجه التواجد الذي تفعله الصوفية وإنما على وجه قراءة شعر أو قراءة مقالة فلا بأس بها، فإنها شعر والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.
فضيلة الشيخ، نرجو توضيح سنة الجمعة وما عددها، وهل هي قبل الصلاة أم بعدها؟
الأمر فيه ساعة، يجوز لمن جاء قبل الصلاة أن يصلي كما ورد في الحديث من تطهر في بيته ثم أتى إلى المسجد فصلى ما خشب له ثم أنصت للخطبة حتى تنقضي الصلاة خشب له أو غفر له ما بينه وبين الجمعة الثانية أو التالية، فهذا فيه إباحة أن يصلي الإنسان ما خشب له دون التحديد بعده. وأما بعدها فثبت أنه عليه السلام كان يصلي ركعتين وأحيانا يصلي أربعا، فمن صلى من أكثر من الصلاة فلا إثم عليه لأنها نازلة والنازلة بعضها موصلة.
رجل اعتاد أن يضحي في عيد الأضحى ونوى الحج هذا العام، فهل الأفضل له أن يوصي أهله أن يضحوا عنه أم أنه يكفي بذبحه للهدي؟
لا يكفي، لأن ذبيحة الفدية إنما هي لتمتعه، وأما الأضحية فإنها سنة في هذا الوقت للحاج وغير الحاج، فنقول الأفضل أن يوصي أن تذبح أضحيته التي أسادها عند أهله أو عند من يتصدق بها، ويذبح فديته التي في مكة عن تمتعه أو قرانه.
ما معنى كلمة محدثة التي وردت في الحديث، وما الفرق بينها وبين بدعة؟
كلاهما بمعنى، المحدث هو الشيء الجديد الذي ليس له أصل، والمبتدع هو الشيء المتجدد أيضا، ومنه قول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أولهم الذي ابتدع هذا الشيء. ذكر بدعة وذكر محدثة من باب التوضيح.
هل يدفع المرأة المسح على غطاء الرأس عند الوضوء مع جزء من الشعر أم لا بد من إزالة الغطاء؟
إذا كان الغطاء معقولا عقدا محتمل، يعني إذا شدت المرأة على رأسها حمارا وأحكمت شده أو جعلته تحت حنفها أجزأها أن تمسح بطنها، فأما إذا كان موضوع الوضع فالغطرة حالي فلا بحقه، ترفعه وتمسحه الرأس. وهكذا الرجل إذا كان الإمامة قد شدها وأحكم شدها أو جعلها تحت حنفها أو جعل طرفها بين منصبيه وشق عليه أن يرفعها مسح فوقها، فإن كانت موقعة من كم بكرة فلا مشقة عليه أن يرفعها ويمسح مباشرة وطعس بالنسبة.
إذا كان الحناء لا ينقض الوضوء بالنسبة للمرأة فإن المناكير نفس ذلك، فلماذا تجب إزالتها؟
لأن الحناء إنما يبقى أثره وصبره، إنما يؤثر في اليد تمرة ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة، وأما المناكير فإنها توضع على الأظافير وتمنع وصول الماء إلى نشر الظهر، فهي شيء دائما بين الجسد وبين الماء، ومن شروط الوضوء إزالة ما يمنع الماء أن يصل إلى البشرة. فلو وضع الإنسان على رؤوس أصابعه عجينا ثم توضأ لا صح وضوءه، لأن الماء ما وصل إلى رؤوس أصابعه، كما لو وضع مثلا دينا عليه أو شيئا له جرم لا يصل الماء إليه، فلا بد من تحقق ابتلال الماء البشرة بالماء.
يقول السائل يوم الجمعة يكون بالنسبة لنا إجازة، فلو فصلنا هذا اليوم من بعض هذا اليوم ساعات لزيارة المقابر من كل يوم جمعة فهل يدخل هذا من الإجازة؟
لا يدخل، لأن زيارة المقابر ورد في فضل زيارتها يوم الجمعة وأنهم يسمعون من يزورهم أو يوم السبت ونحو ذلك، فلا يدخل ما دام أولا أنكم لن تقصدوا تخصيص هذا اليوم، وثانيا أن هذا هو وقت فراغكم، وثالثا أنه ورد في فضله أو في تخصيصه بعض الأدلة، فلا إثم عليكم إن شاء الله.
يقول السائل يا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإنني أريد أن أعرف بدع الصلاة.
عليك أن تعرف سنة الصلاة وما زاد عليها فإنه بدعة، فصل مع المسلمين الصلاة المعتادة التي أولها التكبير وآخرها التسليم، وما عدا ذلك فإنه من البدع الإضافات والزيادات ونحوها.
ينكر بعض الناس على الشباب الملتزم بدينهم التزامهم بدينهم ويتهمونهم بالتعصب، فماذا تقول له؟
يقول هذا خطأ من القول، بل المتمسك ينبغي أن يشجع على تمسكه ولا ينبغي أن يحذر، فكونه يعد تمسكه بالسنة مثلا إعزاؤه لحيته أو رفع ثوبه إلى نصف الساق أو إلى ما فوق الكعب يعد تشددا مثلا، أو إنكاره للأغاني والأفلام الخليعة ونحو ذلك يعد تشددا، هذا دعاية إلى التساهل بالطاعات وإلى التشهير في المعاصي، بل الشاب الذي يكون هكذا ينبغي أن يشجع على ثوره وأن يساعد على ذلك وأن يعتقد أنه هو الذي على سبيل النجاة.
يقول هل التعصب المذهبي وعدم الأخذ بالدليل يعد من البدع؟
لا شك أنه من البدع إذا اتضحت السنة، اتضحت السنة خلاف المذهب ثم إن ذلك المتعصب رد السنة بغير دليل وأخذ ينصر مذهبه وجعل يقول إنما خالف قول مذهبنا أو إمامنا فإنه يجب رده ولو قاله من قاله، لا شك أن هذا من البدع الشنيعة، وإنما قول أئمة رحمه الله تقديم السنة على أقوالهم. الشافعي رحمه الله ثبت عنه أنه لما سئل عن مسألة فقال أفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فقال السائل فلا تقول أنت، فغضب أشد الغضب وقال للسائل: أتراني في بيعه؟ أتراني في كنيسة؟ أترى على ما تقيد النار؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول ما تقول أنت؟ هل تظن أني أترك أترك النبي عليه السلام أخالفها؟ وأبو حنيفة الذي يتعصب له أهل مذهبه ثبت أنه قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، وذلك لأنهم من جملة التابعين، فهو يقدم قول الرسول وقول الصحابة على قوله. وكذلك يقول: إذا خالف قولي قول الرسول فاضربوا بقولي الحائط أو الجدار، وإذا خالف قولي قول الصحابة فاضربوا بقولي الحائط. فهذه مقالاتهم، فكيف مع ذلك يتعصب لهم أتباعهم؟